بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 18: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. ثالثا، يجب غسل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصل عليهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو الدرس 18. عنونه شيخنا قدس الله روحه ونور ضريحه قوله: تجهيز الميت وتغسيله، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. فجعل هذا الدرس في الأحكام المتعلقة بتجهيز الميت، تجهيزه قبل أن يموت بتلقينه كما سيأتي، وتجهيزه بعد موته بغسله وتكفينه وشد لحييه ودفنه، والأحكام المتعلقة بذلك قبل ذلك الصلاة عليه. ضمن شيخنا هذا الدرس 12 مسألة. وإن كان هذا الموضوع ليس من فروض الأعيان، لكنه من فروض الكفايات، ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: وتجهيز الميت وتغسيله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. لماذا أدرجه رحمه الله في الدروس المهمة؟ لعظيم الحاجة إلى هذا الأمر، لأن الفرض الكفائي إذا تركه جميع الناس أثموا، وصار في حقهم جميعا بتركهم له كالفرض العيني إذا تركوه من حيث الإثم، ولأن هذا مما يحتاج إليه حاجة واضحة ماسة، ولما فيه من إكرام المؤمن حيا وميتا. فلهذا ألحقه في آخر هذه الدروس المهمة لعامة الأمة. بدأ بالمسألة الأولى وهي تلقين الميت. ماذا يلقن الميت؟ الذي يلقن في الحقيقة ليس من مات، وإنما من قرب موته وهو المحتضر يلقن، أي تملى عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ودليلها ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم أي المحتضرون المتهيئون للموت، وسماهم موتى لأنهم سيموتوا، فلهذا ناسب تلقينهم هذه الكلمة قبل أن يموتوا، لا أن يلقنوها بعد الموت، لأنه بعد الموت لم ما ينفعه تلقينه لا إله إلا الله. طيب، كيف التلقين ينفعه قبل الموت؟ قالوا: لأنه قبل الموت إذا قالها ومات عليها رجي أن يكون من أهل الجنة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة،
سبحان الله،
أي وكان عاملا بها معتقدا لها موقنا بها متحققا فيها شروطها الثمانية التي مرت في أول الدرس، دخل الجنة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أي محققا لها، فإنه موعود بالجنة، وهذا يكون في المحتضر. قال: أولا يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، يلقن برفق، ما يغصب ويعاند يا فلان إلا إله إلا الله، تشهد، ولا يكررها عليه تكرارا يفضي إلى الإملال والإزهاق والتطفيش، حتى ما يقول انقلع أشغلتني كثرت علي، فيكون عونا للشيطان على أخيه. ولهذا يا أخواني، الموتى إما مريض أو كبير في السن يرجى أو يظن أن يموت، أو من أصابه حادث تقلبون الناس تجمع عليهم الملاقيف الطفيليون ولا ينفعون، يسدون المسعفين ولا ينفعون هذا الذي جرى عليه الحادث. فإذا رأوا حالته مميتة قال: يا فلان قل لا إله إلا الله، أو يردها عليه ليسمع: يا حظ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ويكررها عليه بلطف وبأساليب مختلفة لعله أن يفوز بهذا النطق. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أخرجه مسلم في الصحيح. يقول شيخنا: والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، أي من احتضر، معنى احتضر يعني كادت روحه أن تخرج بأن حضرته الملائكة، ملائكة الرحمة إن كان من أهل الإيمان، وملائكة العذاب إن كان من أهل الكفر والشنآن. من المحتضرون؟ من ظهرت عليهم أمارات الموت، مرض مخوف ينازع، هذا من صور المنازعة، أو أصابه حادث مميت، فما دامت روحه لم تخرج من جسده يشرع تلقينه لا إله إلا الله برفق وبلين، برفق وبلين، حتى ما يأنف منها أو يتركها. هذه الحالة الأولى وهي التلقين. وقد أحدث بعض الناس بدعة في تلقين الموتى بعد أن يموتوا، فإذا خرجت روحه قال: يا فلان قل لا إله إلا الله، خلاص مات، أو يلقنه حجته إذا دفنه في قبره، فإذا دفنه يصيح عند قبره: يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام وقل نبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما ينفع الميت. وإن كان قد جاء هذا عن بعض التابعين لكن لم يدل عليه دليل صحيح. فالتلقين بعد الدفن بدعة، وكذلك تلقينه بعد خروج روحه بدعة. ومعنى قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي قبل أن يموتوا وهم المحتضرون. يقول بعض الناس: طيب بقول قبل ما أنام لا إله إلا الله، يمكن أموت وأنا نيم، فقبل أن أنام أقول أشهد أن لا إله إلا الله، إن داوم عليها أتى بذكر محدث لم يشرع، وإنما يأتي بالأذكار المشروعة التي فيها معنى التوحيد وينام عليها: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام: وليجعلها آخر ما يقول، لأن معناها التوحيد، فإن مات مات عليها. وكذلك يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون. ولهذا جاء في الحديث عند بعض أهل السنن، وهو حديث حسن، من قرأ قل يا أيها الكافرون ومات لم تمسه النار. يقرأ المعوذات ثلاثا، قل هو الله أحد ثلاثا، قل رب الفلق ثلاثا، قل رب الناس ثلاثا، آية الكرسي يقرأها. هذا الذكر المشروع عند النوم، لا أن يختم كلامه فيه على فراشه قبل أن ينام أشهد أن لا إله إلا الله. إن فعل ذلك فإنه يأتي أمرا محدثا بذكر لم يشرع قبل النوم، وإنما شرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله. ولهذا أهل السنة وأهل الإيمان وقافون، وقافون مع سنة رسول الله، لا يزيدون عليها ولا ينتقصون منها. ثانيا، إذا تيقن موت الميت، قد حضره من حضره تيقن موته، فإنه يشرع له أن يغمض عينيه. لماذا؟ لأن الميت إذا مات فإنه يشخص بعينيه، وشخوصه بعينيه كان الذي يستتبع محدقا البصر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن الروح إذا خرجت تبعها ماذا؟ البصر. فشرع ماذا؟ تغطية عينيه. هل يشرع تغطية وجهه؟ إن كان فيه مصلحة غطي وجهه وجسده، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا يغطى وجهه ولا جسده. المشروع تغطية إيش؟ عينيه، لأن الروح يشخص البصر اتباعا له، فيحدق بعينيه مطيرا بالعينين. إذن يغمض عينيه إذا تيقن موته، ويشد الأحياء، يشدهما إلى أسفل، لأنه ينازع الروح فيبقى لحياه وأطرافه مشدودة. فمن تيقن موته قبل أن ييبس تفرد أصابعه، أصابع يديه ورجليه، ويشد لحيه، لأنه ينازع عند خروج روحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إن للموت لسكرات. فإذا تأخر ولم يشد لحييه، لم يرخيهما أو يرخي أصابعه، استمر شادا لهما شاصا بهما حتى يصعب عليهم ذلك عند تغسيله وعند تكفينه. وهذا جرب خصوصا من ماتوا بالجلطات المميتة ونقلوا مباشرة إلى الثلاجات، فإنه لا يستطاع أن يرخى لحييه ولا أن تلان أطرافه من يديه ورجليه. ثالثا، يجب غسل الميت المسلم. تغسيل الميت المسلم كتجهيزه وكالصلاة عليه وكدفنه، وجوبه واجب إيش؟ واجب كفائي، فرض على الكفاية لا فرض عين. فيجب أن يغسل المسلم، غير المسلم لا يجب تغسيله، إن غسله فحسن، وإن لم يغسله ودفن فلا يجب ذلك. لكن إذا دفن المسلم من غير تغسيل حرم هذا، حرم ذلك، لأنه قصر في فعل الواجب. إلا مسلما واحدا لا يجوز تغسيله، وهو شهيد المعركة. شهيد المعركة لا يغسل. أما من قتل وهو مرابط على الحدود، أو وهو حارس على الثغور، فهذا يغسل وتجري عليه أحكام المسلم غير المجاهد. وإن كان له أجر المجاهد في سبيل الله في رباطه وحراسته ومراقبته للثغور، لكن الذي لا يغسل هو شهيد المعركة. ومن ذلك إذا كان بينه وبين العدو رمي وقذائف ومات، فهذا حكمه حكم شهيد المعركة، لا يغسل ويدفن في ثيابه التي فيها أثر الدم والغبار. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كليم أي جريح يكلم أي يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فإن كان كلمه وجرحه في غير سبيل الله فهذا بينه وبين الله فيما نوى، ونحن الأحياء أهل الدنيا لا ندخل في النوايا والمقاصد. ولهذا الأحكام للمسلم أنه يجب غسله وتكفينه بالثياب البيض السحولية، فيكفن الرجل بثلاثة ثياب أقمشة بيض يدرج فيها إدراجا، والمرأة بخمسة، ثلاثة ثياب ومنها درع وخمار. وهذا من تشوف الشريعة إلى ستر المرأة حتى وهي ميتة، شريعة عظيمة راعت الحقوق وسمت بأهلها أيما سموا، إلا شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولو كان وجهه مغبر أو محترق أو فيه دماء تشخب، إنما يوضع على موضع الدماء ما يسد خروجها، سواء من قرفص وهو القطن أو من طين. والآن الحمد لله تطور الناس في آلاتهم وفي استطبابهم، ويدفن في ثيابه. وش الدليل أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه ولا يصلى عليه أيضا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم، بل دفن اثنين والثلاثة مع بعضهم، وكان يقدم في القبر أكثرهم أخذا للقرآن. دفنهم عليه الصلاة والسلام ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. طيب، قد يقول قائل: جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى شهداء أحد فيكبر عليهم تسع تكبيرات. نقول: ليست هذه صلاة على الميت، لأمرين: الأول أنه كان يخرج بعدما مات بسنين، فدل على أن هذا ليس صلاة عليهم بمعنى أنها الصلاة على الميت، وإنما هذا دعاء، دعاء منه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الشهداء في هذه المعركة العظيمة. ومما يدل على أنها ليست صلاة جنازة أنه كبر عليهم تسعة بعدما ماتوا بمدد. وقد استقرت الشريعة أن صلاة الجنازة كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات، على هذا استقرت شريعة الإسلام، نص على ذلك شيخنا المؤلف الشيخ ابن باز رحمه الله، أن الشريعة استقرت أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. ولأن شهيد المعركة لا يحتاج إلى شفاعة له بالصلاة، فإن صلاة الميت حقيقتها دعاء منك أيها الحي لذلك الميت، صلاة الجنازة شفاعة منكم أيها الأحياء المسلمون لهذا الميت الذي تصلون عليه. فالصلاة لله أي أنكم تدعون الله جل وعلا أن يتقبله وأن يغفر له وأن يرحمه، كما سيأتي إن شاء الله في صفة هذه الصلاة. إذن هي شفاعة بالدعاء لهذا الميت. وقد جاء في صحيح مسلم: ما من ميت يموت فيقوم عليه 40، برواية 100، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقد مات أيها الإخوة ابن لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الطريق بين مكة والمدينة بوادي قديد، هذا الوادي الأفيح الواسع العظيم الذي يتحدر من الحرار متجها إلى البحر. وهذا الوادي مر به النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، أرجئها بعد هذا الحديث. مات ابن لعبد الله بن عباس في قديد، فقال لمولاه كريب: انظر يا كريب من حضرنا. فقال: حضر بعض الناس يا ابن عباس. قال: إذا كملوا 40 فأعلمني. فلما كملوا 40 خرج ابن عباس رضي الله عنهما فكبر على ابنه 4 تكبيرات، فسأله كريب: لماذا انتظرت حتى يكتمل 40؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا الشأن بين أهل العلم وأهل الإيمان وأهل السنة والقرآن وبين مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع. أهل الأهواء والبدع همهم الدنيا، وأهل الإيمان همهم الآخرة. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز. فإن أهل الإيمان يتشوفون إلى الصلاة على الأموات، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعدهم بصلاته على الميت قيراط، وكل ميت عليه قيراط، وباتباع الميت حتى يدفن له بها قيراطان. والقيراط كالجبل العظيم، وجاء في بعض الروايات كجبل أحد، أجور عظيمة رتبها ربنا سبحانه وتعالى على شهود جنازة المؤمن والصلاة عليه. أما الشهيد، شهيد المعركة، فهو الذي ثبت في الحديث أنه يشفع في أهله، إن شهيد المعركة يشفع في 70 من أهل بيته. إذن هو يشفع، لا حاجة له إلى شفاعة هؤلاء الأحياء لعظيم ما قدم حتى جاد بنفسه وبروحه في سبيل الله، إذا كان ذلك في سبيل الله. فإن كان في سبيل الراتب أو في سبيل الرتبة أو المدحة أو الثناء أو الهياط فليس هذا في سبيل الله. قاتل ليقال شجاع، حامي الذمار، قاتل لأجل الراتب، لأجل الرتبة، لأجل المدحة، ليس هذا في سبيل الله. وفي هذا عظيم شأن النية والمقصد في العبادات كلها، ومنها في المقاتلة، أن يكون نيته في سبيل الله. نعم، من قاتل دون أهله، دون وطنه، دون ماله، دون نفسه، لئلا يعتدى عليها أو يصال عليها أو ينتهك جانبها، فإن هذا من ضروب الجهاد في سبيل الله. أما من قاتل لأجل المدح والثناء والغنيمة والمكسب والراتب مرتزق، فقطعا ليس هذا في سبيل الله. وفي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل لأجل المغنم مرتزق، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم تاركا كل ما ذكر، واضعا هذا الحد ما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء، وأن يعيذنا وإياكم من ضدهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وموتانا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يكبت عدونا وعدوهم، وأن ينصر جميع المسلمين في كل مكان، وأن يكون لمستضعفيهم وليا ونصيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.